الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تحدثنا عن أحكام النجاسات، نأتي الآن للحديث عن أحكام المطهرات. والمطهرات مفردها مطهر بكسر الهاء. المطهر هو مزيل النجاسة. عندنا مجموعة من المطهرات، عمدة هذه المطهرات هو الماء. الماء هو عمدة كل مطهر، فالماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا حتى يكون الماء مطهرا يشترط فيه 4 شروط. الشرط الأول كما قلنا أن يكون الماء مطلقا، فلو كان مضافا لم يطهر الأشياء النجسة أو المتنجسة. يعني أحيانا الماء المضاف يكون قد يكون يعني قد يتوهم الإنسان أنه صالح للتطهير، خصوصا إذا كانت نسبة الإضافة قليلة. لكن هذا إذا أصبح ماء مضافا، هذا طبعا يكون طاهرا في نفسه لكن غير مطهر لغيره. إذن يشترط في الماء المطهر أن يكون مطلقا، يعني بحيث إذا رآه الإنسان يقول هذا ماء من دون إضافة شيء عليه. أما لو كان ماء رمان أو ماء ورد أو ما عصير مثلا برتقال أو ما أشبه، فهذا الماء المضاف لا يطهر شيئا. إذن الشرط الأول أن يكون الماء مطلقا. الشرط الثاني أن يكون الماء طاهرا. فلو كان الماء مطلقا لكنه نجس أو متنجس بشيء من النجاسات الأخرى، إذا أصبح متنجسا فإنه لا يطهر شيئا، إنه الماء هذا أصبح أساسا غير طاهر. فلو جمعنا المتنجس الماء المتنجس مع شيء آخر متنجس فإنه لا يطهر. إذن يشترط في الماء أن يكون طاهرا. الشرط الثالث أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة أثناء التطهير. أوصافه الثلاثة، ما هي أوصاف الماء الثلاثة؟ اللون والطعم والرائحة. إذا أنت عندك شيء متنجس، مثلا ثوب متنجس بالدم، لما حطيت عليه الماء أصبح الماء تغير لونه، أصبح يميل إلى الأحمرار، احمر بالدم، فهذا الماء الذي احمر بالدم أصبح نجسا، أصبح نجسا لأنه تغيرت أحد أوصافه الثلاثة أثناء التطهير. فإذا لابد تصب عليه ماء ثاني، يعني تصب على الماء على الثوب المتنجس بالدم ماء آخر حتى يبقى الماء الذي يخرج من الثوب لا يتغير كما هو. إذن أن لا يتغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة أثناء التطهير. الشرط الرابع والأخير هو إزالة عين النجاسة ثم تطهير الشيء النجس أو المتنجس. اشترط الفقهاء في صحة تطهير أي شيء نجس أو متنجس أنه تزيل عين النجاسة. أو عندك نجاسة، هذه ذرات النجاسة، عين النجاسة تزيلها، بعد إزالتها تطهر ذلك الشيء المتنجس بالماء. يوم لو حطيت ماء عندك مثلا اي شيء نجس، دم، غائط، بول، اي شيء نجس، حطيت عليه ماء بس عين النجاسة باقية. اذا عين النجاسة باقية لا يطهر، لازم اولا تزيل عين النجاسة ثم تضع عليه الماء. إذن هناك شروط أربعة، إذا توفرت هذه الشروط يطهر الشيء المتنجس أو الشيء النجس. لأن هناك أحيانا أشياء متنجسة كالثوب المتنجس بالدم، هناك أشياء نجسة كالدم نفسه، كالبول نفسه، كبدن الإنسان عندما يموت. الإنسان إذا مات يصير نجس ما يصير؟ الإنسان إذا مات خلاص يتنجس، بعد أن يبرد جسمه يصبح نجسا. لذلك إذا واحد لمس الميت لابد أن يغتسل غسل مس الميت. طيب شلون نطهر هذا البدن النجس الذي أصبح نجسا له بدن الإنسان؟ بالماء. عندما يغسل الميت بالماء يصبح بعد ذلك جسمه طاهرا. طبعا هناك عدة أمور بالنسبة إلى التطهير بالماء، بس احنا نركز على النقاط المهمة في هذا الموضوع. المسألة الأولى أن الفقهاء ذكروا أن للبول خصوصية لأنه أنجس النجاسات. البول أنجس النجاسات، أنجس شيء في النجاسات هو البول. ولذلك في حوار مع الإمام الصادق عليه السلام لما أنكر على أبي حنيفة القياس قال له: أيهما أعظم، البول أم المني؟ قال: البول. قال: طيب لماذا البول يكفي في الإنسان أن يطهره بالماء بينما المني لابد أن يغتسل؟ على كل حال البول هو أنجس النجاسات، ولذلك هناك حكم خاص بالبول أنه إذا تنجس ثوب الإنسان أو بدن الإنسان بالبول كيف نطهر الثوب أو موضع البول؟ موضع البول كيف يطهر؟ لابد أن إذا كان الماء قليلا، الماء القليل كما سبق شرحناه في أحكام المياه اللي يذكر، قلنا الماء القليل هو الماء الذي أقل من الكر. الماء القليل إذا طهر موضع البول بالماء القليل لابد من تطهيره مرتين. أما بالماء الكثير بعض الفقهاء قالوا يكفي مرة واحدة، وهو المشهور بين الفقهاء. وهناك من قال أيضا حتى وإن كان بالماء الكثير يجب غسله مرتان سواء كان بالقليل أو الكثير، هذا رأي. بس الرأي المشهور أنه إن كان قليلا فلا بد من غسله مرتين بالماء، وإن كان كثيرا يكفي مرة واحدة. أما بول الصبي، طفل الصغير، فالفقهاء فرقوا بين أن يكون قد أكل ويتغدى وهو بعد الحولين أو أن لا يكون كذلك، إنما يتغدى على الحليب. فقالوا إن كان يتغدى على الحليب يكفي صب الماء عليه ويطهر. يعني الآن الطفل الصغير الصبي الرضيع، يعني الرضيع الذي لم يكمل حولين يصب عليه الماء ويكفي ويطهر. يعني بعض الناس يغلب نفسه رضيع يقوم يجيب له ماء ويجيب له يطلع عدة مرات ويشك انه طهر ام لم يطهر. هذا لا يحتاج الموضوع الى كل هذا الشيء، يكفي ان تصب عليه الماء مرة واحدة ويطهر. اما ان كان تغدى اصبح ياكل بعد السنتين فهذا لا، حكمه حكم الكبير. طبعا بعض الفقهاء، هناك خلاف بين الفقهاء انه هل هذا بالنسبة للرضيع هل يقتصر على الصبي الذكر بعض الفقهاء قالوا ذلك ولا يشمل الأنثى. وهناك من الفقهاء من قال يشمل الذكر والأنثى، وذلك الاختلاف الروايات في الموضوع. هذا بالنسبة للبول. أما لغيره فقالوا يكفي غسله بالماء مرتين واحدة بعد إزالة عين النجاسة. يعني أنت الآن عندك قطرة دم تزيل عين النجاسة وإن بقي لونها أو طعمها أو رائحتها، لأنه المطلوب هو إزالة عين النجاسة. طيب الآن العلم الحديث يقول إنه إذا موجود لونها يعني موجود منها ذرات، هذا في العلم، في العلم إنه إذا بقي لون الدم أو لون البول أو أي نوع من النجاسات هذا يعني أن هناك ذرات. الفقهاء يقولون نحن ليس علينا بما قاله العلم في هذا الشيء، إنما علينا بالعرف وتسامحه، أن المطلوب وكما هو يستفاد من الروايات المطلوب هو إزالة عين النجاسة وإن بقي لونها وطعمها ورائحتها. إذا أزلت عين النجاسة، الآن أنت عندك دم متنجس بالدم، زلت عين النجاسة عين الدم، أحيانا يبقى النوع من اللون يعني من الاصفرار في الثوب، هذا لا بأس به إلا إذا كان هذا يشير إلى وجود عين الدم. إذا وجود عين الدم هذا لابد من إزالته. فإذا إذا لم تكن النجاسة بالبول يكفي غسله مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة، طبعا والأفضل مرتان. طبعا بالنسبة لغسل الثوب هناك من الفقهاء من يشترط إذا كان خصوصا بالبول أو بغيره على رأي بعض الفقهاء آخرين يشترطون عصر الثوب. يعني أنت حطيت عليه ماء، الآن حطيت عليه الماء المرة الأولى عليك أن تعصره عصرا ثم تضع عليه الماء مرة أخرى. بعض الفقهاء قالوا هذا ليس واجبا، إنما الأفضل كما هو رأي السيد صادق الشيرازي الأفضل هو عصره. أما هناك من الفقهاء من قال بالوجوب، وجوب العصر، وهناك من الفقهاء من احتاط. وعلى كل حال الاحتياط طريق سبيل النجاة كما يقول الفقهاء، إن الإنسان يحتاط بعصره. زين، هناك مسألة إنه إذا كان يشترط في تطهير الثوب مرتين هل يشترط التوالي بين الغسلتين أو لا يشترط؟ مثلا إذا قلنا لا يشترط، تحط عليه الماء اليوم وبعد كم ساعة أو بعد يوم ثاني تضع عليه الغسلة الثانية، هل هذا يكفي؟ من قال لا يشترط التوالي قال نعم يكفي، يمكن تحط عليه اليوم تحط عليه غسلة والغسلة الثانية يوم ثاني. ومن قال يشترط التوالي مثل السيد السيستاني قال أنه بشرط أن لا يجف الغسلة الأولى. يعني الغسلة الأولى حين حطيت عليه الماء لازم تخلي على الأقل جزء من هالماء لم يجف بعد ثم تضع عليه الغسلة الثانية، يعني بمعنى آخر يشترط التوالي. إذن هناك خلاف بين الفقهاء، هناك من قال يشترط التوالي بين الغسلتين وهناك من قال بعدم الاشتراط. نأتي الآن إلى مسألة أخرى ما يتعلق بالأواني. الأواني هذا له موضوع آخر، له حكم آخر. الأواني إذا تنجست تغسل بالماء القليل ثلاث مرات وبالماء الكثير بعض الفقهاء قالوا مرة واحدة وهذا هو المشهور، وهناك من الفقهاء من قال ثلاث مرات أيضا وإن كان بالماء الكثير، لكن المشهور هو مرة واحدة بالكثير وثلاث مرات بالقليل. أواني مثل شنو؟ يعني عندك صفرية مثلا، عندك كاس، كاس هذا أيضا يعتبر من الأواني. طيب لو ولغ فيه في الإناء الكلب، الكلب ولغ في الإناء كيف يطهر؟ هنا قال الفقهاء يطهر ثلاث مرات. المرة الأولى بالتراب، واشترط بعض الفقهاء مثل السيد الخوئي أن يكون التراب ممزوجا بالماء، حط تراب ممزوج بالماء ثم تضع ثم تخرجه ثم تحط عليه تغسله مرتين بالماء، بالماء الخالص. بعض الفقهاء قال لا، تضع فيه ترابا طاهرا يعني غير ممزوج بالماء ثم تعفره بالتراب ثم تطهره بالماء مرتين. وهناك من الفقهاء من احتاط قال تغسل الإناء بالتراب الجاف ثم تعفره مرة أخرى من باب الاحتياط بالتراب الممزوج بالماء ثم تطهره بالماء مرتين. طيب هذا طبعا إذا ولغ فيه الكلب. أما لو ولغ فيه الخنزير، خنزير جاء ولغ في الإناء، كيف تطهره؟ هنا يطهر سبع مرات بالماء، تطهره تطهر الإناء سبع مرات بالماء، تحط فيه ماء وتكبه ثم تحط فيه ماء وتكبه هكذا سبع مرات. أما بالخمر، لو واحد حط خمر، وهذا يصير بعد بالذات واحد يسافر دول أوروبية أو ما أشبه، تروح مطعم هذه بعض الأحيان كاسات يستخدموها للخمر يستخدموها للعصير، إذا حطوا فيها خمر كيف تطهرها بعد ذلك؟ يشترط في تطهيرها أن تطهره بالماء ثلاث مرات، تطهره بالماء ثلاث مرات وبعد ذلك يكون طاهرا. تحط لك فيه عصير بعد ذلك، تحط فيه ماء، ما في إشكال بعد أن يطهر. بقي عندنا الغسالة. الآن أنت جيت وغسلت ثوب مثلا أو غسلت الفراش، هذا الماء اللي يسقط أثناء التغسيل شنو حكمه؟ هذا يسموه الفقهاء الغسالة، يعني الغسالة الماء المنفصل من الثوب أو من الجسم أو من الفراش أثناء التغسيل. الفقهاء قالوا أن الغسالة التي تكون مع النجاسة في المرة الأولى اللي يخرج من الشيء المنفصل هذه محكومة بالنجاسة، أما الغسالة الثانية بعد إزالة عين النجاسة فمحكومة بالطهارة. وهناك من قال من الفقهاء الأحوط اجتناب الغسالة. نكتفي بهذا المقدار من أحكام الماء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعل عنده سؤال يتفضل.